الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كلام ربنا الذي لا يمكن أن تنقطع فوائده ولا فرائده ولا الأعجيب التي تضمنها هذا الكتاب ولا الأحكام ولا العبر ولا القصص التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان في سيره إلى ربه جل في علاه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز الذي يعني إذا أراد الله جل في علاه أن يختم على هذه الدنيا لا بد أن يرتفع هذا الكتاب من صدور العالمين ولا يبقى أحد يقول الله الله. انتهينا في تفسير في التفسير في جزء عام إلى سورة الفجر. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
جزاكم الله عنا خير وفتح الله عليك. هذه هي السورة الجليلة سورة الفجر، هي سورة مكية بلا خلاف، ورد عن ابن عباس وعن عبد الله بن الزبير وعن عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن هذه السورة نزلت بمكة، فهي مكية بلا شك وبلا خلاف، والقرآن المكي ظاهر على هذه السورة الجليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذه السورة في رواية رواها النسائي أن معاذ رضي الله عنه أرضاه صلى بالناس فطول، فانفرد رجل وهو يصلي مع معاذ رضي الله عنه أرضاه، فلما صلى وانفرد وسار أخبر معاذ بذلك فقال هذا منافق، فلم يرتد الرجل وقال والله لست بمنافق ولأستعدين عليه رسول الله، أو قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من طول صلاة معاذ وهو في حرصه وفي عمله، ويشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى معاذا ثم وعظه موعظة وكان مغضبا وهو يعظ معاذ رضي الله عنه أرضاه، فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم أين أنت من سبح، أين أنت من والشمس وضحاها، وذكر من ضمن الصور في بعض الروايات وهي رواية النسائي ذكر سورة الفجر، دلالة على أنه يلمح أنه يصلي بسورة الفجر، فيها ترقيق القلوب وفيها تذكير الناس بالمعاد وبالآخرة كما سنبين. هذه السورة العظيمة الجليلة نرى فيها أن الله جل في علاه يعظم بعض مخلوقاته بقسمه بهذه المخلوقات، وقد بينا القاعدة عند العلماء أن الله جل وعلا إذا أقسم بشيء فقد عظم هذا الشيء، وتعظيم الله لشيء من مخلوقاته فهو تعظيم للخالق، لأن عظم المخلوق يدل دلالة واضحة على عظمة الخالق أو عظم الخالق سبحانه جل في علاه. وفيها أيضا العبرة بأن تنظر إلى ما حدث للأولين السابقين، وتنظر إلى عاقبة الذين طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا في أرض الله جل في علاه، وعاندوا وعتوا ولم يرتضوا بأن يكونوا أو ينزلوا تحت لواء عبادة الله جل في علاه، فلم يذلوا لله فذلوا للشيطان، نعوذ بالله من الخذلان، عبرة يسمع الإنسان ما حدث لهم بما تصطك به الآذان، بما تسمع من القوارع التي نزلت عليهم حتى يعتبر عبرة كما سنبين. ثم بعد ذلك يبين الله جل في علاه أن العبد في هذه الدنيا لا يمكن أن يفوت من البلاء، لا بد أن يبتلى، ولا يحسبن المرء أن البلاء بالبلية السوء أو الشر الذي ينزل عليه، لا والله، إن الله إذا أراد أن يستدرج عبدا ابتلاه بالخيرات وبالفرح وبالسرور، فإن الله جل وعلا يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، وقد قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة حتى يختبر العباد وينظر في صبر العباد، وفي كل بلاء عبادة، فمن أتى بالعبادة التي تواكب هذا البلاء فقد نجا وفاز وربح، ومن لا فقد خاب وخسر. ثم يبين الله جل في علاه مشاهد الآخرة وما يحدث للأرض، ثم بعد ذلك يبين لنا في ختام هذه السورة العظيمة مآل السعداء ومآل الأشقياء، نعوذ بالله من الخذلان. يقول الله جل في علاه والفجر، الواو واو القسم، يعني يقسم الله بالفجر، والقسم نوعان، قسم من الخالق وقسم من المخلوق، والقسم من الخالق يقسم الله بذاته المقدسة، يقسم الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بل قسم الله جل وعلا بمخلوقاته تعظيما لهذه المخلوقات، وبها التعظيم يكون للخالق سبحانه جل في علاه. أما المخلوق فيجوز له أن يقسم بغير الله جل في علاه أو بغير أسماء الحسنى خطأ، وهم يقسم ولا يقسم بغير الله، يقسم بالله فقط. يعني ايش يقسم بالله؟ يعني ايش يقسم بالله؟ تعرف شيخ ايش صفاتي اسمائي افعالي بذاته المقدسة؟ سامحني سأسألك سؤالا صريحا، اتني بدليل على القسم بافعاله. أتعبتك وأتعبت الحاضرين، أنت قلت تقسم بأفعاله صح ولا لا؟ تفضل أستاذ، لابد أن تأتي بدليل على ذلك، لكن أجدت وأحسنت وإجابة وفية صراحة، فلا نرهقك ونترك غيرك هو الذي يأتي بالدليل. قسم بأفعال عندك؟ مع أنك لو اقتربت لشملتك الرحمة، لكن إن كنت متعبا فهذا لك، لكن أنا أقول
السنة تطبق أولى لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأهم يتفرقون قال إني أرى تفرقكم هذا من عمل الشيطان، ما لي أراكم عزين. فلما علموا ذلك التفوا التأموا، حتى الواصف يقول لو ألقينا الملاء عليهم لإيش لوسعتهم. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني من كان معذورا فالعذر معه، ومن لم يكن معذورا فالسنة القرب القرب. تفضل أشوف قربوا الغتمان اللي هروح وراء. يحبون السنة، اللهم احفظهم يا رب العالمين، واحفظ لهم حبهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي رفع السماء، يعني جيد أحسنت جيد، بس أنا أريد الدليل نصا من الكتاب أو من السنة. لا لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب، أحسنت هذا صحيح. إيش ثاني؟ في أدلة ثانية. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة صح. طيب هو عامة أصلا ممكن نقول في حديث اللهم صل على محمد وعلى محمد، صح صح، كما صليت، صحيح ولا لا؟ كما صليت على، فأنا الآن أتوسل بأفعاله سبحانه جل في علاه. نعم شيء ها، لا فيها فيها قسم أيضا بإيش، بفعله أنه خلق وخلق. نعم هو كلام حضرتك صحيح، لكن هل فيها دلالة على من يستدل بذلك؟ نعم، لكنها ليست بصريحة. أصرح شيء فيها هو ما قلته الآن، أنه قال اللهم صل على محمد كما صليت، فهو صلى ده فعل من الله جل في علاه، صح ولا لا؟ والصلاة الثناء في الملأ على من صلى عليه الله جل في علاه على الراجح كما في البخاري. فهو أتوسل بفعل الله، النبي صلى الله عليه وسلم توسل بفعل الله على ما فعله مع إبراهيم أن يكون معه كما فعل مع إبراهيم عليه السلام. الغرض المقصود قسم الله جل في علاه يقسم بما شاء من مخلوقاته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والمخلوق لا يقسم إلا بالله، كما قال الله تعالى لا تحلفوا بآبائكم. قال عمر الخطاب ما أقسمت بذلك ذاكرا ولا آثرا، لسيما والحديث الرهيب المرعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الله جل وعلا يقسم بالفجر، ما المقصود بالفجر؟ المقصود بالفجر هنا قال ابن عباس الفجر، وقال ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين قالوا انفجار الظلمة عن الفجر، انفجار الظلمة عن الفجر، يعني انبلاج الفجر، ظهور الفجر. وهذه آية من آيات الباهرات، من آيات الله الباهرات. وقال ابن عباس يقصد بذلك الله جل وعلا كل النهار، يقصد كل النهار، وابتدأ بأوله لأهمية هذه الأولية، لأن الآية العظيمة تظهر في انبلاج الفجر كما سنبين تعظيم الله جل في علاه بهذا القسم. وقال بعضهم أو قال ابن عباس أيضا قال الفجر المقصود به الأولى، قال انبلاج الفجر، وهذا إيش عام ولا خاص؟ قال انبلاج الفجر، انفجار الظلمة عن النهار عن الفجر، هذا عام ولا خاص؟ لا ليش خاص؟ عام في كل فجر، يعني انبلاج الفجر في كل يوم، صحيح ولا لا؟ فهذا عام. ورد عنه أيضا كما رأى ابن جرير وغير ابن جرير أنه قال فجر يوم النحر، قال المقصود والفجر يقسم الله بفجر يوم النحر، كما سنبين الترتيب في التعظيم، لأن الأصل عندنا الآن أن الله إذا أقسم بشيء من المخلوقات فقد عظم هذا المقسم به، وسنبين ليش تعظيم هذا وإيش مكانة الفجر الذي بيانه ابن عباس بالتخصيص فجر يوم النحر. وأيضا ورد عن قتادة أنه قال بل فجر يوم محرم، أول يوم من محرم، القسم هنا المقصود به أول فجر من محرم، شهر الله المحرم. يبقى عندنا أقوال ثلاثة عن الجماهير، أنهم قالوا الفجر عموما كل فجر فيه إيش؟ فيه انبلاج الفجر، يقسم الله جل وعلا بانفجار الظلمة عن هذا الفجر ووضوح وجلاء الفجر في السماء. القول الثاني ابن عباس قال المقصود به فجر يوم النحر، يوم الأضحى. القول الثالث عن قتادة قال المقصود بالفجر هنا هو فجر أول يوم من محرم. القاعدة كما قلنا أن الله إذا أقسم يعظم هذا المقسم به، فتعظيم الله جل وعلا للفجر في أول الأقوال عن ابن عباس وعن علي وعن عبد الله بن الزبير هو أشمل الأقوال وهو أعم الأقوال، إذ لا مشاحة ولا مخالفة بين العام وبين الخاص كما سنبين، لأن العام يشمل الخاص. إذا قال كل فجر ويقسم الله جل وعلا تعظيما للفجر والآية العظيمة هذه وهو ظهور الفجر وجلاء الفجر، هذا في كل يوم، في يوم الأضحى ويوم محرم وغير أيام هذه الأيام التي خصها بعض العلماء. فتعظيم الله لهذا اليوم دلالة على أن هذه الآية آية باهرة لابد أن يتدبر فيها الإنسان وأن يقوم فينظر إلى السماء، ينظر كيف يستطير هذا الفجر ويملأ السماء بعد ذلك بضوء النهار وينبلج الفجر، آية من آيات الله العظيمة كما ذكر الله الناس في قوله جل في علاه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فتعاقب الليل والنهار من الآيات الباهرات التي تبين لك قدرة الله الفائقة العظيمة وأنه ما يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله جل في علاه. ولك أن تتخيل انسلاخ الليل من النهار وانسلاخ النهار من الليل، فهذه آية عظيمة من آيات الله جل في علاه. ولا عجب وما أبعد من قال أنه يقصد بالفجر كل فجر على صلاة الفجر، ودليله من كتاب الله جل في علاه وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر هنا المقصود به والمعني صلاة الفجر، وهي مشهودة الله يشهدها والملائكة يشهدون هذه الصلاة. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يركز أيما تركيز على صلاة الفجر كما سنبين في فضل الصلوات جميعا، وأخص ما يكون صلاة الفجر وصلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. وذلك ترى أكثر الناس الذين يفوتون صلوات يفوتون الفجر والآن العصر، فأثقل صلاة على المنافقين أو علامة المنافقين النوم عن صلاة الفجر. وما أدري والله ما أدري كيف الحياة وكيف يعيش رجل صلى الفجر بعد طلوع الشمس، والله ما أدري كيف يومه، كيف يهنأ، كيف يذكر، كيف يصلي، كيف يعني يستطيع أن يتعامل مع البشر لما ضيع أفضل تعامل له مع رب البشر. كيف ينام المرء عن صلاة الفجر وقد وسم النبي صلى الله عليه وسلم أن من نام عن صلاة الفجر فهو من المنافقين. أثقل صلاة على المنافقين العشاء والفجر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من النيران، والمطلوب الضروري المطلب الضروري والمطلب الأسمى المقصد الأعظم هو دخول الجنة بالحفاظ على هذا أو المحافظة على مثل هذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من صلى البردين دخل الجنة، ويقصد بالبردين إيش؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن قال بأنه يقصد أيضا في ذلك كل فجر يدخل في ذلك ويشمل ذلك صلاة الفجر ما أبعد. لما؟ لأن الشرع جاء يحث على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة الفجر. هذا في الأولى. أما في القول الثاني وهو خاص، وقلنا لا مخالفة لأن العام يشمل الخاص، إذا قلنا بقول ابن عباس والفجر المقصود به فجر يوم الأضحى، نعم والله يوم الأضحى يوم عظيم، يوم فرح وسرور، يوم يجتمع فيه سواد المسلمين حتى يتغيظ أهل الكفر من أهل الإسلام. أما رأيت أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يأمر الأمة بأسرها أن تجتمع في هذا اليوم وتصلي صلاة العيد، بل الحيض اللاتي لا يخرجن للصلاة يخرجن من أجل تكثير سواد المسلمين، كما في حديث معطية أمرنا بأن نخرج الحيض وذوات الخدور، أو قال ذوات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فقال ما هذان اليومان؟ فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بيومين خيرا من هذين اليومين، الأضحى والفطر. فيوم الأضحى يوم عظيم، يوم فيه يلتئم شمل المسلمين، يوم يظهر فيه التحابب في الله، يوم يظهر فيه التآلف في الله، يوم ينمحي فيه التباغض، ينمحي فيه التدابر، ينمحي فيه التحاسد. وكل ذلك مطلب ضروري شرعي أن ننضوي جميعا تحت راية واحدة، نبين للناس جمعاء أن قلوبنا تلتئم وتلتف حول دين الله جل في علاه، لا كما وصف الله أهل الكفر أنه تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فها يوم عظيم، لذلك أقسم الله بهذا اليوم العظيم. أيضا لا غرو ولا عجب، فإن يوم النحر بالذات يوم الأضحى للحجيج هو أعظم أيام الحجيج أعمالا، فإنه في يوم النحر أكثر أعمال الحج في يوم النحر، فيه الرمي، فيه أولا رنحت هذا الترتيب السني، رنحت فيه الرمي، رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما رمى ذهب فنحر بيده 63 ناقة بأبي هو وأمي، ثم بعد ذلك ذهب فحلق، ثم بعد ذلك ذهب فإيش؟ فطاف بالبيت. فهذه أعظم أعمال الحج، لذلك أقسم الله جل وعلا بفجر يوم النحر على التخصيص الذي قاله ابن عباس، فهذا تعظيما لهذا اليوم. لما؟ لأن فيه أعظم أعمال الحج في هذا اليوم. أما يوم قول قتادة والفجر المقصود به فجر أول فجر أول يوم من محرم، لما؟ لأن شهر محرم عظيم عند الله جل في علاه، فأقسم الله بعظيم. وشهر محرم عظيم لما؟ لأنه من الأشهر الحرم، وأن الله تعالى بيّن أن العام أو السنة فيها 12 إيش 12 شهرا، منها إيه أربعة حرم. الأربعة الحرم هم هي الأربعة الحرم هي أول يوم من محرم، على أن محرم هو أول العام، هو أول العام الهجري. توافقون؟ نعم، هو أول العام الهجري، تنفجر السنة بأسرها في أول فجر هذا اليوم. وشهر المحرم عظيم عند الله جل في علاه، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام شهر الله المحرم. وفي رواية أخرى، رواية في سندها كلام، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وفي هذا الشهر أيضا فيه يوم من أعظم الأيام، ما هو هذا اليوم؟ يوم إيش؟ يوم عاشوراء. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أهل الجاهلية يصومون هذا اليوم، فكانوا يصومونه تعظيما له. ثم بعد ذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يعظمون هذا اليوم ويصومونه، فسأل عن هذا، عن تعظيم هذا اليوم. قالوا هذا يوم نجل أو أنجى الله فيه موسى عليه السلام، فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس، فأقسم الله بالفجر هنا كما قلنا بهذا اليوم العظيم في الشهر العظيم. والصحيح الراجح هو القول الأول، وأن الفجر هو فجر كل يوم، فيشمل بذلك فجر يوم النحر وفجر يوم المحرم. قال الله تعالى والفجر وليال عشر. كثر الخلاف في الكلام على الليالي العشر، ما المقصود بالليالي العشر؟ الله عظم هذه الليالي فهي عظيمة من السنة أو من العام بأسره، لكن ما المقصود بهذه الليالي العشر؟ عن ابن عباس أن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، العشر الأوائل من ذي الحجة. الله يعظم هذه الأيام وهي معظمات عند الله جل في علاه كما سنبين. القول الثاني قول الضحاك، قال الليالي العشر هي الأواخر، العشر الأواخر من رمضان، وهي أيام عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظم هذه الأيام بما كان يجتهد فيه من العبادة. وبعضهم قال قول عن يمان بن رباب أنه قال العشر الأوائل من شهر محرم. هذه أقوال ثلاثة في قول الله تعالى وليال عشر، والراجح في ذلك هو القول الأول، أن المقصود بها ليال العشر هو العشر الأوائل من ذي الحجة، لا سيما وأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بحر وحبر الأمة، فإنه قال أن معنى قول الله تعالى وليال عشر يقسم الله بليال العشر وهي العشر الأوائل من ذي الحجة لعظم هذه الأيام عند الله جل في علاه. ويعضد هذا القول بأن في هذه الأيام يوم هو أعظم أيام السنة، وهو يوم عرفة يدنو الله جل في علاه، يدنو الله جل في علاه إلى عباده الذين جاءوا شعثا غبرا يباهي بهم الملائكة. وإن هذا اليوم أكثر ما يكون فيه من عتق في هذا اليوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا اليوم ويقول خير ما قلت أنا والنبيون قبلي في هذا اليوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخر الحديث، يعني أعلن التوحيد وعض عليه بالنوارز في هذا اليوم العظيم. وأيضا قال أحتسب على الله أن هذا اليوم، الصيام هذا اليوم يكفر سنة مقبلة وسنة ماضية. وأيضا من عظم هذه الأيام حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم من الأيام أو ما من الأيام الأعمال فيهن الصالحة عند الله جل في علاه خير من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أعظم الأعمال الصالحة تكون في مثل هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله يعني ما يدانيها شيء ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وأهله، أو قال خرج بنفسه وماله وأهله ولم يرجع من ذلك بشيء، خرج بالأهل والمال والولد وبالنفس ولم يرجع بذلك من شيء، قتل وقتل من معه، وأيضا المال أنفقه في سبيل الله حتى يداني مثل هذه الأعمال في هذه الأيام. ولذلك ورد عن أم سلمة في النسائي بسند صحيح أن سلم كان يصوم العشر، ويصوم العشر هذا على الغالب لأنه كان يصوم إيش إلى اليوم التاسع. لما؟ لأن العاشر هو يوم العيد، فكان يصوم العشر. وأيضا كان السلام يكثر من الأعمال الصالحات في هذا. والسنة التي غابت عن الناس في مثل هذه الأيام التكبير مع كثرة النوافل وكثرة الصيام. هذا بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني وليال عشر يقصدون بالليالي، صراحة فيه وجاهة وفيه قوة، لأنه ما قال الأيام قال الليالي، فيقصد بها الليالي. ولذلك كان ابن تيمية يوازي بين الليالي وبين الأيام، قال لو ذكرنا الأيام فالعشرة أيام الأوائل من ذي الحجة أفضل، ولو ذكرنا الليالي فالليالي الأواخر من رمضان أفضل. لما؟ قال لأن الأيام فيها يوم أعظم أيام السنة وهو عرفة، هو يوم، وفي الليالي فيها ليلة خير من ألف شهر ألا وهي ليلة القدر، كما قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هناك رواية شذذها بعض العلماء واستحسنها الحافظ ابن حجر أو ألمح إلى استحسانها أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا سيما أن عائشة كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشد المئزر وكان ينقذ الأهل وكان يحيي الليل في مثل هذا اليوم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن هذه الليلة فيها ليلة القدر قالت وما يعني تأمرني أن أقول إذا وافتني هذه الليلة؟ قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذه فيها دلالة أيضا على عظم هذه الليالي، ويقسم الله جل وعلا بعظم هذه الليالي تنويها وإلماحا، لأن المرأة إذا أراد ورام الاجتهاد ورام العلو فلابد أن يجتهد في مثل هذه الأيام. لو تكاسل في العام بأسره جاء في هذه الأيام فاشتد بالاجتهاد في الطاعة كفته العام بأسره. أما القول الثالث وهو أضعف الأقوال أن الليالي العشر وهي الأوائل من محرم يقصد بها أن فيها يوم عاشوراء وأن هذا اليوم من أفضل الأيام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله أنه يكفر سنة ماضية، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فالسنة فيه أن يصوم التاسع والعاشر. انظروا هذه كلها من الأقسام التي أقسم الله بها تعظيما لها حتى تعظمها أنت وتجتهد فيها في العبادة لله جل في علاه. قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر، الخلاف في هذه أكبر، والشفع والوتر. قال ابن عباس الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة، الشفع هو اليوم العاشر والوتر هو يوم عرفة. قال الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة. وأيضا ورد عن ابن عباس أنه قال، والقول هذا هو الأرجح والأقوى، قال الشفع الخلق والوتر الخالق، فيكون الله جل وعلا أقسم بجميع الخلق تعظيما لقدرته على هذا الخلق السماء والأرض كما سنبين. فالشفع كل الخلق والوتر هو الخالق، والدلالة على ذلك أنه استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والله وتر، أو قال وهو وتر ويحب الوتر، وفي رواية إن الله وتر يحب الوتر. وقد قال الله تعالى قل هو الله أحد، فالوتر هو الله جل في علاه، وما دون الله شف. وهذا حق، إن نظرت تجد سماء وأرض، بر وبحر، تجد كفر وإيمان، ضلال وهدى، خير وشر، ذكر وأنثى، بحر وبر كما بينا، فكل شيء فيه شف. أما الله هو الوتر، فالله جل وعلا وتر يحب الوتر. وهذا القول من أقوى الأقوال. وقالوا أيضا الشفع والوتر هي الصلاة، وأتوا بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم استنكره واستغربه ابن كثير على أن سلم قال الشفع والوتر الصلاة، فالصلاة فيها شفع وفيها وتر، فقال هي الموقوف أشبه، الموقوف يكون أقوى. وهي هذه الرواية في المسند على ما أذكر عن أبي الزبير عن جابر، وهذه فيها علة، عن أبي الزبير عن جابر فيها علة. إيش العلة؟ اصبر، إيش العلة؟ عندك يا باشمهندس حسام انت المصطلح لابد يكون عندك في المسند عن ابي الزبير عن جابر، ايش العله هنا؟ وانا ممكن اكون وهمت عن الزبير عن جابر ان العشر عشر الاضحى والوتر يوم عرفه والشفع يوم النحر. وفي حديث اخر في المسند ايضا عليه السلام قال سئل عن الشفع والوتر فقال الصلاه فيها الشفع وفيها الوتر. عامه عن ابي الزبير عن جابر ان الزبير ايش؟ ابي الزبير ايش؟ مدلس، وقد عن عن جابر، فهذا تدليس يضاعف الروايه. الغرض المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هي الصلاه، وابن كثير قال الوقف اشبه بالصحه من الرفع، يعني الموقوف اقوى واصح من المرفوع، وهذا كلام حق. ففي الصلاه شف وفي الصلاه وتر، فصلاه الفجر احسنت، وصلاه العصر شف، وصلاه العشاء شف، صلاه الفجر وتر. كم هم؟ في حد بيصلي الفجر ثلاثة؟ لا، صلاة الفجر الفجر شف، وصلاة المغرب وتر. فهذه في الصلاة شفع وفي الصلاة وتر، يعني صلاة المغرب هي الوتر وصلاة الغداة. ولذلك جاء في بعض الأقوال تصريحا قال صلاة الفجر أو صلاة الغداة هي الشفع وصلاة المغرب هي الوتر، كما قال علماءنا وتر النهار هي صلاة المغرب لأنها وتر. وأيضا فيها الوتر تصريحا أن سلم كان يصلي الوتر وكان يؤكد على صلاة الوتر، ففيها فضيلة المحل وفضيلة الوتر، ولذلك الأحناف يرون أن الوتر واجب
أن الوتر واجب وليس بفرض، لكن عندهم هو واجب. وأن السلام قال يعني قد ألزمهم الله جل في علاه صلاة ما بين العشاء وبين الفجر، وكان السلام من فعله يصلي الوتر وقال أوتروا يا أهل القرآن، أمر بذلك، وأمر السلام مؤكد. وكان السلام يوتر في أول الليل وأواسط الليل وأواخر الليل، وبين أنه مات على أن وتره كان أواخر الليل لأنه الأفضل هو أواخر الليل، مع أنه أمر أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. فقال العلماء هو يرى صاحب العبادة الذي يستطيع أن يقوم وعنده القوة أن يقوم من الليل، وتره الأولى أن يكون إيش في آخر الليل، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، ففرض هذه الصلاة. أما الذي لا يستطيع أن يقوم فيوتر قبل أن ينام، كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث أن يوتر قبل أن ينام. والوتر من آدابها يوتر بواحدة، وله أن يوتر بثلاث، وله أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، وكل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى واحدة وتر أوتر بها، وصلى ثلاث يسلم من الركعتين، وفي ثلاث بغير تسليم بتشهد واحد أخير، وصلى خمس بتشهد واحد في الخامسة، وصلى سبع بصورتين، صلى سبع بتشهد واحد في آخر السبع وسلم، والصورة الأخرى وردت في السنن بسند صحيح أنه صلى سبع جلس في السادسة فتشهد، ثم جلس في السابعة فتشهد، وصلى تسع فجلس في الثامنة ثم جلس في التاسعة. هذه من أداب الوتر والشفع والوتر. وبعض بعض العلماء أيضا قال الشفع والوتر، قال الشفع درجات الجنة لأنها ثمانية، والوتر دركات النار لأنها سبعة. قال الشفع درجات الجنة لأنها ثمانية، والوتر دركات النار لأنها سبعة. فهذه أقوال اجتمعت في قول الله تعالى والشفع والوتر. عبد الله بن الزبير يرى أن الشفع والوتر هي أيام التشريق، يرى الشفع والوتر مجموعة هي أيام التشريق تعظيما لهذه الأيام، وهي أيام معظمة لأنها ختام الحج وختام طاعة جليلة ركن من أركان الدين. فيقول أواسط التشريق شفع وأواخر التشريق وتر. فسروا لي هذا الكلام. قال أواسط التشريق هو الشفع وأواخر التشريق هو الوتر. قال الله تعالى فمن تعجل، هذه الإجابة فيها. فسروا، عبد الله بن الزبير يتكلم عن الشفع والوتر ويفسر لنا هذه الآية، قال أواسط التشريق شفع وأواخر التشريق هي الوتر. أفلا تدبرون القرآن؟ أستاذ يحيى أحسنت، يعني الشفع إيش؟ يومي، والوتر إيش؟ الثلاثة، فمن تأخر هيتأخر لإيش؟ لليوم الثالث. فالثلاثة وتر واليومين إيش؟ هو الشفع. ولذلك قال عبد الله بن الزبير أواسط التشريق هو الشفع وأواخر التشريق هو الوتر. والليل إذا يسر، قال والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقسم الله جل في علاه بالليل إذا يسر، قال ابن عباس والليل إذا يسر يعني إذا ذهب إذا أدبر، كما قال الله تعالى والليل إذا أدبر، وهذا ظاهر إذا يسر يسر الليل. ولذلك قال علماؤنا تنظر في عظمة الليل عندما إذا غارت النجوم وادلهم الخطف ونظرت إلى سواد الليل وقمت لربك جل في علاه تتذلل، تعلم ما مدى عظم سكون الليل وأنت في خلواتك مع ربك جل في علاه تتضرع وتدعو وتذكر وتسبح وتستغفر، وأنت تستحضر في قلبك أن الله قد نزل إلى السماء الدنيا يدعو الناس جميعا، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داعي فأستجيب له، هل من مستشفي فأشفيه، هل من سائل أعطيه. والليل إذا يسر، القول الثاني في تفسير والليل إذا يسر، قال بعض العلماء والليل إذا أقبل، يبقى ابن عباس قال الليل إذا يسر يعني الليل إذا أدبر، وقال بعضهم لا معناه والليل، وهذا قول قتادة، قال قتادة والليل إذا أقبل، وهو أنسب في الآيات، يعني هذا هو الأرجح. كيف ذلك؟ ابن عباس يقول والليل إذا يسر يعني والليل إذا أدبر رحل ذهب، يسري بسكونه يبين لك عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. قال قتادة لا والليل إذا يسر يعني والليل إذا أقبل، يعني هذه الكلمة من الأضداد، كقول الله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قلنا وتفسير قتادة أنسب في السورة من قول ابن عباس، من تفسير ابن عباس. ليش أنسب؟ عندك هاك ها طيب ما رأيك؟ لو قلنا إذا أقبل لا يكون أنسب على قولك، لا يكون أنسب. نعم أحسنت، أنا حسبتك عكست، هذا هو الصحيح، أحسنت، هذا هو الصحيح. فالأنسب عندما بين في الآية الأولى والفجر، فلا بد أن نقول لا، الصحيح أن الليل إذا إيش؟ إذا أقبل، لأن هذه فيها دلالة على وجود الفجر. نعم هذا الراجح الصحيح. والليل إذا يس، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل تقف عندها تعظيما وتفخيما؟ لأن الله جل في علاه يبين أن هذه الأقسام، أقسم بالفجر، أقسم بالليل، أقسم بالشفع والوتر، أقسم بالليل إذا يس، أقسم بالأيام العشر أو الليالي العشر. كل هذه الأقسام فيها تنبيه، فيها عظة، فيها عبرة لأصحاب الألباب، لذوي الألباب، لذوي العقول. قول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني مقنع يقتنع به ذوي الألباب، يقتنع به ذوي العقول. كأن هذه الآيات لا تقرأ إلا على أصحاب العقول النيرة، إلا على من تدبر القرآن. هذه مواكبة لقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال الحجر، ابن عباس قال الحجر هو العقل، وهذا الصحيح. سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه أن يقع فيما يعني يعاتب عليه في زلات الأمور، فهو حجر على الإنسان أن يقع في زلات الأمور، أن يقع في الهفوات، أن يقع في التفاهات، يكون عاقلا رصينا رزينا وقورا أمام الناس، لا يقع في أمور تؤخذ عليه، لذلك سمي حجرا. ولذلك العلماء قالوا الحجر في البيت، أي بيت؟ بيت الله الحرام. الحجر في البيت لما سمي حجرة؟ لأنه يمنع الناس أن يلتصقوا بالجدار الشامي، يمنع الناس في الطواف أن يلتصقوا بالجدار الشامي. في الجدار اليماني يمكن أن يلتصق لأنه لا حجر، أما الحجر إذا طفت لابد أن تطوف خارج الحجر، ومن طاف داخل الحجر لم تحسب هذا الشوط، لا يحسب له، لابد أن يطوف خارج الحجر. لما سمي حجر؟ لأنه يمنع الناس، حجر منع الناس من أن يلتصقوا بالجدار الشامي. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه كل الأقسام أقسم الله بكل هذه الأقسام لا يعذبن أهل مكة أو لا يعذبن الكافرين. من وين أتينا بهذا؟ لأن الله جل وعلا أتانا بما فعل بالظالمين، أنه يمهل ولا يهمل، أن كل من طغى وبغى وتكبر وتجبر فإن الله له بالمرصاد، وإن عذاب الله أليم، وإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المقسم عليه مضمر، أي يقسم الله ويخوف ويرعب قلوب الكافرين أن العذاب لاحق بهم، لاحق بهم، كما سيذكر في هذه الآيات أن العذاب قد لحق بأسلافهم الذين طغوا وبغوا. ونقف عند هذا ثم يعني نتدبر هذه القصص العظيمة في القرآن، وهي من أعظم القصص، كيف أن السعيد من وعد بغيره. والأسبوع القادم إن شاء الله نفسر هذه القصص والعبر من هذه القصص.